تخيل إنك في لحظة ضيق جالس أمام شخص عزيز تحكي له عن تعبك وألمك، وفجأة تلمح في عيونه اعتراف هادي بكل اللي شرحته ويقول لك أنا أسمعك وحقك تتألم، اللي مريت فيه فعلا كان متعب. في هذه اللحظة يهدأ شيء داخلك ويخف الثقل اللي كان على صدرك. كلنا بشكل أو بآخر نبحث عن هذه اللحظة، لحظة يستقبل فيها شعورنا كما هو ويعترف فيه. نبحث عن المساندة من خلال أن وجعنا يفهم وتعبنا يرى، حتى ما نحس بالوحدة في معاناتنا. لكن ماذا لو صار العكس؟ كيف بيكون شعورك لما يقابل وجعك بالرفض، أو يترك في مساحة من التجاهل، أو تدفع إلى الإحساس بأن مشاعرك مبالغ فيها أو غير حقيقية؟
لما انفصلت من شغلي بسبب مكيدة كنت أحس بالخذلان والغضب، كيف زملائي اللي وقفت معهم يغدرون فيني كذا؟ بس المشكلة كل ما حاولت أتكلم مع عائلتي كان يجي الرد السريع، يا بنتي احمدي ربك، أهم شيء الصحة والعافية، ليش متضايقة وانت أصلاً مو محتاجة مادياً؟ طيب أنا فعلاً مو محتاجة مادياً، بس كنت مقهورة على الطريقة اللي طلعت فيها، كنت أحتاج بس أحد يسمعني وما أعطيت المجال أتكلم وأنسمع. أحياناً أقول لنفسي يمكن أنا أبالغ، ليش أنا ضعيفة كذا؟ ما عندي قدرة على التخطي. ومن بعدها صرت دايماً أعاني من شد بالأكتاف وضغط على أسناني طول ما أنا نايمة، وأصحى من النوم ولا كأني نمت.
اللي كانت تبحث عنه روان واللي نحتاجه كلنا في لحظاتنا الأكثر هشاشة يسمى Emotional Validation، التصديق المشاعري، وهو رغبتك في أن شعورك يرى ويعترف فيه بدون تهميش وبدون استعجال عشان تغيره، وكأن أحد يعطيك ختم تصديق أن نعم مشاعرك حقيقية وألمك فعلا يوجع ومن حقك تحس كذا في هذا الموقف. وختم التصديق هذا مو بالضرورة يجيك من الآخرين فقط، تقدر أنت تمنحه لنفسك، وهذا الأهم، إنك تعترف إن مشاعرك موجودة حتى لو ما اعترف فيها أحد. في حالة روان كانت مو قادرة تمنح هذا التصديق لنفسها ولا قادرة تحصل عليه من اللي حولها، فظلت دائما في حالة شك، هل من حقي أحس كذا؟ أو أنا أبالغ؟ هل طبيعي تمر علي هذه المشاعر؟ أو أنا مجرد دراما؟ كانت محتاجة أحد يسمعها بدون إطلاق أحكام ويقول لها طبيعي، أي أحد مكانك بينقهر، وهذا الشيء كان ممكن يساعدها تهدأ. فالأبحاث تثبت أن التصديق المشاعري يهدئ نبضات القلب والتوتر، يعني نهدأ جسدياً وليس فقط مشاعرياً. أما إنكار الشعور فقد يكون بداية المتاعب النفسية والجسدية، وهنا يوضح الدكتور علي السعد استشاري الطب النفسي إيش اللي يصير داخل الإنسان لما يرفض يصادق على مشاعره. خلينا ناخذ الغضب كمثال ونمر على نوعين من الكبت.
هذا النوع الأول، الكبت الواعي، يكون الإنسان واعي فيه ومدرك أنه غضبان الحين، بس يقرر أنه يدفن هذا الغضب مؤقتا لأنه ببساطة يحس أنه ما يقدر يطلع الحين.
ومثال على الكبت الواعي لما تغضب من مديرك لكن تدرك أن مصلحتك ما تسمح لك تطلع انفعالك في هذه اللحظة، فتقرر تكتم غضبك بوعي وترتب أفكارك، وممكن ترجع لاحقاً وتواجهه في الوقت والموقف المناسبين. لكن ماذا لو كان الكبت من النوع الثاني وهو الكبت اللاواعي؟ وهذا هو الأصعب، لأن الإنسان هنا ما يعطي ذاته الإذن في أنه يغضب.
مثلاً واحد متزوج وعنده عيال، زوجته كانت سيئة معاه جداً ودائماً تغلط عليه، هو جاي من بيت فيه انفصال وفيه مشاكل، فهو يكبر كان قرر انه هو اذا تزوج ما راح ينفصل ايا كانت الاسباب، راح يتحمل هذا الشيء، فصار مخه بشكل غير مدرك يكبت الغضب. طيب هذا الغضب وين يروح؟ غالبا راح يطلع بشكل اكتئاب او امور جسديه، اعراض جسديه او نفسيه اخرى. عشان كذا اول شيء لازم نسويه هو نعرف ايش احنا قاعدين نحس فيه، ونعترف أن الشعور بالغضب حق لنا. طبعاً هل هذا الشعور في مكانه أو لا؟ هل بتتصرف صح أو لا؟ كيف بيطلع شعور الغضب؟ هذا موضوع ثاني، بس الشعور نفسه مسموح فيه.
كثير منا يحرم نفسه من حق الشعور، لأننا ببساطة نخلط بين الشعور والسلوك، نعتقد أن السماح بالشعور معناها السماح بالتصرف الخاطئ. فلو أذنت لذاتي أغضب معناها مسموح أصرخ بكلمات جارحة، أو لو أذنت لنفسي بالحزن معناها أسمح بالانهيار والتخلي عن مسؤولياتي. بينما نحتاج نستوعب أن الشعور لا إرادي، لكن السلوك اختياري. والمفارقة هنا أنك لما تصادق على شعورك، أنت فعلياً تحمي نفسك من لحظة الانفجار، اللحظة اللي يتحول فيها الشعور المكبوت لسلوك ندم. وهذه أولى فوائد التصديق، لأنه خطوة ضرورية لتنظيم المشاعر، لأنك ببساطة ما تقدر تنظم شيء تنكر وجوده، ولا تقدر تتعامل بشكل صحي مع خوفك أو حزنك أو غضبك وأنت منكر وجودهم. وحتى أقرب الفكرة، تخيل أنك تحس بدوخة وتعب لكن ترفض الاعتراف بأن ضغطك مرتفع. هل تقدر تعالجه أو تنظمه؟ أكيد لا. لازم تعترف أولاً بالرقم اللي قدامك على الجهاز عشان تعرف تختار الدواء الصح وتنزله. مشاعرك مثل قراءة الجهاز، إنكارك لها ما يغير الحقيقة، إنما يمنعك من التعامل معها. فلما تكابر وتقول أنا قوي ما أخاف، والمخاوف تنهشك من الداخل، فأنت هنا ما تلغي الشعور، لكن تحرم ذاتك فرصة فهم مخاوفك والتعامل معها بطريقة صحية. كذلك ثاني فائدة للتصديق المشاعري إنه يخلي العلاقات أقوى ويزيد الثقة والأمان بين الأشخاص، سواء في الصداقة أو الأسرة أو العمل. إحنا نثق أكثر بالأشخاص اللي يتفهمون ألمنا ويحترمون لحظات ضعفنا أكثر من اللي يستخفون بمشاعرنا أو يتجاهلونها، خصوصاً لما نمر بمعاناة دايماً يرافقها شعور موحش بإني وحيد أو غير طبيعي. لكن لما يجي الشخص ويقول لك أنا حاس فيك ومن حقك تحس بهذا، هو هنا يكسر جدار العزلة حولك. وهذا الإدراك بأنك مو وحيد في تجربتك يخليك أقدر على تحمل الألم وتجاوزه. وهنا يجي السؤال، طالما أن التصديق المشاعري بهذه الأهمية وكلنا نحتاجه، طيب ليش ما نحصله من اللي حولنا؟ وليش نتردد نمنحه لغيرنا؟ ليش أغلبنا يرفض يعطي هذا التصديق لأغلى ناسه؟ لما شاركت هذه التساؤلات مع المعارف ومتابعي البودكاست، كانت الإجابات معظمها تدور حول ثلاث أسباب. أولها الخوف من تفاقم المشاعر وخروجها عن السيطرة.
لو قلت له من حقك تزعل، بكون كأني صبيت الزيت على النار وبيزعل زيادة، فأحسن أقول له إهدى والموضوع ما يسوى.
نعتقد أن الاعتراف بوجع الشخص بزيده، فنميل فوراً للإنكار أو التقليل بعبارات مثل أنت تبالغ، شوف مصيبة غيرك تهون عليك مصيبتك، وكأن رسالتنا لهم هي ما لك حق تتألم أصلاً. ويمكن لاحظت في الواقع كيف أحياناً الشخص لما يتجاهلون مشاعره يبدأ يبالغ في تعبيره، فيصرخ عشان ينسمع أو ينهار عشان يلتفت له. وهذا يذكرني بقصة في كتاب للدكتور عماد رشاد، تقول صاحبتها لم أشعر يوماً أن إحساسي مرئي، فماذا فعلت؟ بالغت في ردات أفعالي ومنحت مشاعري بعداً درامياً بإفراط، لعلها تصبح مقدرة أو يتم اعتبارها. حينها فقط كانوا ينظرون إلي، لم يكن صوتي مسموعاً إلا في حالة الصراخ، وكأن انفعالي العادي لا يتم إقراره أو تفهمه ما لم يحمل بعداً كارثياً. لذلك يذكر المختصين أن التصديق المشاعري يخفف من حدة النزاعات. وفعلاً تخيل هذا الموقف، لو أن صديقك تأخر عليك في موعدكم لمدة تتجاوز حدود المقبول، ولما جاء قال لك التأخير وارد، ليش مكبر الموضوع؟ هنا طبيعي تنفعل أكثر. لكن لو قال حقك علي تضايق، فعلا تأخرت عليك وكان مفروض أنتبه للوقت أكثر، هل بتكون ردة فعلك بنفس الحدة؟ غالبا لا. لذا قناعة أن التصديق يكبر المشكلة هي غير صحيحة. أما السبب الثاني اللي خلينا نتجنب منح التصديق، هو اعتقادنا أنه لازم نقتنع بوجهة نظر الطرف الثاني عشان نصدق على شعوره.
بس هو غلطان في اللي قاله، كيف أتفهم مشاعره وأنا مو مقتنعة بوصفه للمشكلة؟
هنا عادي تبقى على رأيك، لكن صدق على وجعه، لأن التصديق مو صك موافقة على أفكاره، ولا هو تبني لروايته للأحداث، هو ببساطة احتواء لقلبه. لما تقرب وجع اللي قدامك، أنت تساعده ينتقل من منطقة الدفاع اللي حاول فيها يثبت أنه على حق وأنه فعلا يعاني، وتضعه في منطقة القبول. وبعدها لما يبرد الجرح ويهدأ الانفعال، تقدرون تتناقشون وتختلفون في التفاصيل. مثلا تخيل أنك الآن في نقاش مع شخص يلومك وهو متألم، بدل ما تنفعل وترد أنت فاهم غلط ومبالغ، جرب تقول يعز علي إن الموقف أذاك ومستحيل أتعمد إذائك، وفي نفس الوقت عندي وجهة نظر بالموضوع، خليني أشرحها لك. لأنك لما تطمن أنك شفت وجعه أولاً بتهدأ دفاعاته، وبعدها تقدر توضح سوء الفهم أو تتفقون على كيف تمنعون تكرار ذات الحدث مستقبلاً. باختصار، ليس المطلوب منك أن تصادق على صحة القصة، بل أن تصادق على حقيقة الوجع. أما السبب الثالث فهو ببساطة أن ما نعرف كيف نمنح التصديق المشاعري. غالباً لما يشاركنا شخص عزيز معاناته، نبغى بسرعة نحرره من الألم، لأن وجعه يوجعنا، فيشتعل بداخلنا منقذ يبي يهدي الأمور ويعطي حلول فورية. لكن التصديق يبدأ من مكان مختلف تماماً. فكيف نمارس التصديق المشاعري؟ وما هي الطريقة اللي تخلي الشخص يقول أخيراً فيه أحد فهمني؟ مارشا لينهان رائدة في هذا المجال، وذكرت إرشادات لتقديم التصديق المشاعري، وأولها هو الحضور، أنك تعطي انتباه حقيقي ومساحة آمنة تخلي فيها الشخص مشاعره تظهر بدون خوف من الحكم، وأنك تسمع بدون ما تقاطع وبدون ما تجهز ردك في نفس اللحظة. وبعدها تحاول تسمي الشعور بدون ما تطلق أحكام، مثلا تقول له واضح أنك تحت ضغط كبير، هل تحس بالتوتر؟ واستخدم كلمات تعبر عن التعاطف من قبيل أقدر أشوف قد إيش هذا كان صعب عليك. وبعد ما يتم تقبل شعوره، تنتقلون إلى خطوة البحث عن حلول وكيفية التغيير حتى ما يتكرر الحدث مستقبلاً. أما أنك تقفز للتغيير قبل التقبل للمشاعر، فغالباً هذا بيفاقم الأمور. وعشان ينجح التصديق، نحتاج نستوعب فكرة أساسية عند مارشا، وهي أن كل شعور هو شعور منطقي في سياقه. يعني حتى لو كنت تختلف مع رؤية الشخص للأحداث أو تحس أنه مبالغ في ردة فعله، لازم تتذكر أن شعوره طبيعي بالنظر لظروفه ولتكوينه وللحظة اللي هو فيها الآن. أذكر مثال بسيط مع ابني لما كان صغير. كان يبكي لأن أصدقائه اللي ينتظرهم ما جاوا، ولغت الزيارة لظروف خارجية. المنطق يقول الموضوع سخيف وما يستاهل، لكن قلت له فعلا يزعل إنهم ما جاوا وأنت كنت تتمنى تشوفهم. لما أيدته في البداية زاد بكاءه وهو يعبر بكلماته البسيطة عن خيبته، وكنت أرد عليه حتى أنا ودي لو قابلناهم، يا ليت لو بيدي طريقة أخليك تشوفهم الحين، بس للأسف ما في. ولما سمحت لحزنه أنه ياخذ مساحته، هدأ من نفسه وبدأ يفكر في شيء ثاني. لكن لو قمعته من البداية، لظل هذا الحزن يظهر بشكل غضب أو نكد في أوقات متفرقة من اليوم. ممكن تسمعني الآن وتقول أنا عرفت كيف أقدم التصديق للآخرين، لكن ماذا عني أنا؟ أنا أحتاج أحد يصدق على مشاعري وما أحصل على هذا الشيء من اللي حولي. الحقيقة أحياناً نحتاج نطلب التصديق بشكل صريح، فلما تبدأ تفضفض قولها بوضوح، أنا الآن ما أبحث عن حلول، أحتاج بس أحد يسمعني ويفهمني. ومع ذلك لا تطلب التصديق من الشخص الخطأ، إنسان يفتقر للذكاء العاطفي وغير قادر على الاحتواء، لأن غالباً ردة فعله بتؤذيك أكثر. كذلك جزء من النضج هو أنك ما تنتظر من كل الناس يفهمونك بنفس العمق. وزع سلال الدعم العاطفي في حياتك، ممكن أخوك يفهم معاناتك المهنية، ويمكن صديقك يستوعب أزمتك الشخصية، فلا تحمل شخص واحد مسؤولية فهمك بالكامل. وحتى مع أقرب الناس لك أضبط سقف توقعاتك، مستحيل تلقى أحد يفهم ألمك بنسبة 100%. لو لقيت شخص يفهمك بنسبة 70%، فهذا شيء رائع. ليش؟ لأن التجربة في النهاية تخصك أنت، أنت الوحيد اللي تدرك تفاصيلها وحرقتها وأثرها. وهنا تجي أهمية التصديق الذاتي، إنك أنت تصادق على مشاعرك بنفسك. لكن خلينا نكون واقعيين، هذا الشيء مو سهل للجميع، خصوصاً للأشخاص اللي نشأوا في بيئة تسميها مارشا Unvalidating Environment، بيئة لا تعترف بالمشاعر، ممنوع تغضب، مرفوض تبكي، عيب تخاف. مع الوقت طبيعي جداً تواجه صعوبة في فهم وإدارة مشاعرك، لأنك نشأت في مكان يعلمك إن اللي تحس فيه غلط، فيصبح جسدك غير آمن في لحظات الهدوء، منفجر في لحظات التوتر، تلاقي ذاتك متضايق بدون ما تعرف ليش، وكأن البوصلة الداخلية معطلة. فكر فيها، كيف ممكن تثق في مشاعرك وهي ولا مرة تم الاعتراف فيها؟ كيف بتصدق إحساسك وكل اللي حولك كانوا يقولون لك إنها غلط؟ صعب جداً تعبر وإنت اللي تعلمت إن وجعك مجرد عبء يضايق المقربين منك. فإذا كنت لفترة طويلة تهرب من مشاعرك وما تعرف تحددها، فالرحلة نحو التصديق الذاتي بتحتاج وقت وصبر، وكأنك تعلم نفسك لغة جديدة تماماً، لكن هذه المرة لغة المشاعر. تذكر لما تكلمنا عن منح التصديق للآخرين وقلنا أن أول خطوة هي الانتباه الحقيقي؟ الآن دورك تعطي نفسك هذا الانتباه، أنك تلتفت لمشاعرك بدل ما تلتفت عنها بالجوال أو تهرب بالانشغال. لما يبدأ يطلع الشعور داخلك، وقف عنده واسأل، إيش اللي أحس فيه فعلاً؟ حاول ما تكتفي بكلمة عامة مثل أنا متضايق، لا، امش خطوة أعمق، هل هو خذلان، خوف، إحساس بالرفض؟ لأن تسمية الشعور بدقة تنقلك من حالة التشويش إلى الوضوح. وبعد ما تسمي الشعور لا تضيف عليه حكم، في كثير منا يزيد وجع فوق الوجع، يعني يخاف ثم يلوم نفسه على خوفه، أو يحزن ثم يغضب من ذاته لأنه حس بالحزن. هذه الأحكام هي اللي تثقل المشاعر وتخليها أعقد. اللي تحتاجه هنا هو التقبل، تقبل أن هذه المشاعر موجودة عشان تقدر تنظمها وتتعامل معها. في التصديق الذاتي أنت تعيد رعاية نفسك وتبدأ تاخذ دور الشخص اللي كان مفروض يكون موجود في حياتك، شخص يسمعك ويفهمك ويصادق على شعورك. وهذه العملية ما تصير بسرعة، هي رحلة تتفكك فيها الأفكار القديمة عن إنكار المشاعر، وتبدأ تتعلم كيف تفهم لغتك الداخلية. ختاماً، يمكن ما نقدر نضمن أننا دايماً نلقى الشخص اللي يفهمنا، ولا نقدر نمنع لحظات يتجاهل فيها شعورنا، لكن الشيء اللي نقدر نسويه أننا ما نكون جزء من هذا التجاهل، لا مع أنفسنا ولا مع اللي نحبهم. ويمكن جربت مرارة أن يكون أقرب الناس لك ما يشوفون وجعك، وعرفت كيف يزعزع الشك ثقتك بذاتك لما ما تلقى من يصدق على شعورك. فلا تكرر هذا الإنكار مع أحد. أحياناً كل اللي نحتاجه هو شاهد، إنسان واحد على الأقل ينظر لنا في لحظاتنا الأكثر هشاشة ويقول بصدق، أنا حاس فيك وأعرف إن اللي تمر فيه مو سهل. هذا الاعتراف البسيط ممكن يعبر فينا من وحشة الانكسار إلى طمأنينة القبول. شكراً لاستماعكم، وأتمنى تشارك الحلقة مع الآخرين، لأن كلنا نحتاج للتصديق المشاعري، والغالبية ما تعرف كيف تقدمه ولا حتى تدرك أهميته. كانت معكم كوثر الناصر، بودكاست البحث عن معنى.